أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت 73 مسألة 73 و 74، اللي موضوعها بشكل عام هو عبارة عن جبران التلف الحاصل في رأس المال والخسارة الحاصلة، جبران هذا الأرباح هل يجبر أو لا، ومتى يكون الجبر ومتى لا يكون. موضوع المسألة هو هذا. في الدرس السابق ذكرنا تلف رأس المال، تلف تارة يكون تلف في غير رأس المال، وأخرى يكون في ماذا؟ في رأس المال. التلف في غير رأس المال عقد له المسألة 73. مسألة 73 تتحدث أما إذا تلف مال آخر ليس رأس مال في التجارة، داره انهدمت، سيارة تركت، وهكذا، فهل يمكن الجبران أن يجبرها من أرباح سنتها أو لا؟ هذه مسألة 74 عقدها ببيان حكم التلف الحاصل في رأس المال، الحاصل في رأس المال. هذا التلف الحاصل في رأس المال قلنا مرة يكون تلف بيعات سماوية، مرة يكون بماذا؟ التجارة، يعبر عنه بالخسارة، لأن الخسارة في واقعها هي عبارة عن تلف رأس المال بالتجارة. المصنف قلنا تعرض إلى 3 صور، يعني يفهم من كلامه أنه يتعرض إلى 3 صور. هذه الصور الثلاثة إذا ضربناها يعني ما إذا كان التلف بعاقة سماوية أو إذا كان لماذا خسارة، تصير الصور تقريبا 6. الصورة الأولى اللي ذكرها هي ما إذا كان التلف والربح حاصلين في نوعين من التجارة، نوعان من التجارة من قبيل تاجر يتاجر بالأخشاب ويتاجر بالشاي، لأنه يخسر في تجارة الشاي ويربح في تجارة الشاي، فهل يمكنه أن يجبر هذه الخسارة بربح حاصل في النوع الآخر من التجارة أو الصورة الأولى؟ طبعا هو في هذه الصورة ذهب إلى الجبران، هو احتاط أولا لكنه بعد ذلك قوى ماذا؟ قوى الجبران. الصورة الثانية اللي ذكرها بحسب تسلسل كلامه هي ما إذا كان التلف والخسارة والربح كانا حاصلين في تكسبين متعددين، مو في تجارة واحدة، لا في تجارة وزراعة، في تجارة وصناعة، عند تجارة وعند زراعة يربح في أحدهم ويخسر في الآخر، فهل يمكن الجبران أن يجبر هذه الخسارة بالربح الحاصل من التكسب الآخر، الجنس الآخر من التكسب، أو لا يمكن؟ هذه الصورة الثانية. هنا السيد الماتن كأنه ذهب علما إلى عدم الجبران في هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان التلف والخسارة والربح حاصلين في شنو؟ في تجارة واحدة، في نوع واحد، واضح؟ في نوع واحد من التجارة، في نوع واحد من التجارة، هو تاجر أخشاب بشكل ما قلنا، يربح في معاملة بالأخشاب ويخسر في المعاملة الأخرى، واضح؟ في وقتين يربح في شهر، هو تاجر أخشاب، يربح في شهر، يخسر في شهر. قلنا لا نلحق بها ايضا وان كان ما اشار اليه، ماذا كان في وقت واحد ممكن ان نشترط الشخص يربح في معامله يجريها في وقت، في نفس الوقت يجري معامله اخرى على الاخشاب ويخسر ماذا في تلك المعامله، ممكن تصورها، او هو وكيله يقومان بالمعامله على الاخشاب في ان واحد في وقت واحد، يربح احدهما ويخسر ماذا الاخر. هذه الصورة شنو؟ الصورة شنو؟ الثالثة. الصورة في هذه الصورة لا، بالاحتياط حكمنا بماذا؟ بالجبر، يجبر، تجبر الخسارة للربح. هناك صور لم يتعرض لها سيد المعجم، كان الصورة الأولى التي لم يتعرض لها، ولعل عدم ذكره لها باعتبار وضوح الجبران فيها، وإن على كان الخسارة والربح حاصلين في معاملة واحدة، فمعاملة واحدة في معاملة واحدة هو ربح وشنا خسارة، كما إذا باع شيئين صفقة واحدة ربح في أحدهما وخسر، ممكن تصور واحد. هنا الظاهر أنه لا إشكال في الجبران، لا إشكال في أنه لابد من أخذ الخسارة بعين الاعتبار، عندما نقول أنه هناك ربح في هذه المعاملة وليس هناك ربح، ليش نهمل الخسران ونقول بأن هناك ربح في هذه المعاملة؟ ليس هناك ربح، يعني معاملة واحدة، هذه المعاملة ليس فيها ربح واضح، إلا إذا زاد، إذا كان الربح واضح أزيد من الخسارة، هذا المقدار الزائد يكون ماذا؟ ربحان. وأما إذا كان الربح يساوي الخسارة أو كان الربح أقل من الخسارة، لا يقال أن هذه المعاملة فيها شنو؟ ها؟ فيها ربح، ليس فيها ربح. حساب الربح لا يمكن أن نهمل في هكذا، في هذه الصورة أن نهمل الخسارة الموجودة في تلك المعاملة، ومعنى ذلك هو الجبران، هذا معنى الجبران، يعني أن الخسارة الحاصلة في السيارة الأولى يجبر ماذا؟ تجبر الربح الحاصل في السيارة الثانية، لأنها معاملة واحدة، من يقدر نقول فيها أي معاملة واحدة هو ربح وخسارة؟ لا، هو لو رابح فقط إذا كان شنو؟ الخسارة أقل من الربح، أو خاسر فقط إذا كانت الخسارة أقل من أكثر من الربح، أو لا رابح ولا خاسر إذا كان شنو؟ مساوي، لا ربح ولا خسارة. أما نقول لا هو ربح وخسارة، ونتعامل مع الربح اللي فرضناه ونطبق عليه الأدلة، يجب أن يتحميس هذا الربح أنه ربح وصدق عليه الربح في سيارة واحدة، هذا مو صحيح، واضح أنه مو صحيح، لأنها معاملة واحدة لا يمكن فيها الفاصل بين ماذا؟ بين هذا الفرد وهذا الفرد. فلعل عدم ذكرها باعتبار وضوحه أن وضوح الجبراني فيها، هذه صورة لم يذكرها سيدنا. الصورة الأخرى اللي أيضا واضح فيها الجبران، واضح فيها الجبران المسلم ولم يشر إليها لوضوحها لعله، وما إذا كانت الخسارة حاصلة في رأس المال هي خسارة مقدمة للربح، من شؤون ماذا؟ من شؤون حصول الربح، من شؤون الاسترباح أن يخسر، واضح أن يخسر شيء ويصرف شيء من رأس المال، وهذا هو المسمى بمونة التحصيل، مونة التحصيل المتقدمة اللي هي عبارة عن المؤن التي يتوقف عليها تحصيل ربح في الخارج، تحصيل ربح في الخارج يتوقف عليها هي مونة التحصيل، واضح من قبيل أجور نقل البضاعة وأجور دكان المحل اللي يتاجر بها، الضرائب الحكومية، الخراج السلطان كما في الرواية، هاي كلها مهم يصرفها التاجر في سبيل تحصيل الشنو؟ بحيث حصول الربح يتوقف علينا على هذه المهن، هاي تسمى بمهن التحصيل، ولا إشكال أن مهن التحصيل شنو؟ قولوا يا مستثنات، مستثنات بلا إشكال، بل تقدم سابقا أن الاستثناء أطلق عليها أطلاق مسامحي، لأنها خارجة تخصصا أصلا الربع أساسا هو لا يصرف إلا على ما عداها، فإذا كان اسمها لمليون وصرف 500 على مؤنة التحصيل، وهذه وربح مليون بالنتيجة، ما يقدر يقول أنا ربحت جيد مليون، وإنما هو ربح نصف مليون، لأن النصف الآخر يكون ماذا؟ في مقابل مؤنة التحصيل التي صرفها لغرض الاسترباح، هذه أيضا خسارة، خسارة في رأس المال، لكنه لا إشكال في ماذا؟ في جبرانها، لا إشكال في استثنائها، لا إشكال في عدم وجوب الخمس بما يعادلها من السنة من الأرباح، وإنما الخمس يجب بما زاد إذا زادت الأرباح عليما على ما صرفه في مؤمن تحصيل. هذا أيضا لا إشكال في الجبران فيه، والقضية مسلمة واضحة. الآن نجي إلى الصور التي ذكرها السيد الماكن، ما هو حكمها من حيث الجبران وعدم الجبران؟ هناك وجوه تذكر كوجوه لإثبات الجبران، هذا قطع النظر أن هذا الجبران يثبت في جميع الصور، في بعض الصور هناك وجوه تذكر لي، بعد ذلك أجل طبقها على الصور الثلاث السابقة. الوجه الأول الذي يذكر وهو لعله هو المعروف في كلماتهم هو مسألة وجهه هذا، وجه الجبران هو هذا، وأن يدعى وجود ارتباط عرفي بين موضوع التلف وموضوع ماذا؟ وموضوع الربح. هناك ارتباط عرفي بحيث أن العرف لا ينظر إليهما كأمرين منفصلين مستقلين، وإنما ينظر إليهما كأمر واحد. هذا الارتباط ولو بنظر العرف بين موضوعي التلف أو الخسارة من جهة والربح من جهة أخرى، والنظر إلى هذين الموضوعين كأنهما موضوع واحد وأمر واحد، لا ينظر إليهما كأمرين مستقلين منفصلين. هذا الارتباط، دعوة وجود هذا الارتباط بينهما، هذا في الحقيقة يمنع من صدق الربح إلا على المقدار الزائد على الشنو؟ على الخسارة. على المقدار الزائد على الخسارة. فلا يضبط الربح على تمام ما حصل في يده. لا يضبط على تمام ما حصل في يده. لماذا؟ لأنه هناك شنو؟ خسارة. وموضوع الخسارة ليس منفصل ومستقل عن موضوع الشنو؟ الربح. وإنما هناك دعوة شنو؟ إن هناك ارتباط بينهما، والعرف ينظر إليهما كموضوع واحد. في هذا الموضوع الواحد لا معنى لأن نهمل حساب السنه خسارة. عندما نريد أن نقيم الربح لا مجال لإهمال حساب السنه الخسارة، وإنما حساب الربح لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار فيه ماذا؟ خسارة. فإن كانت الخسارة مساوي الربح أو كان أكثر من الربح هذا يمنع من صد السنة فالربح معه. فإذا لم يكن هناك ربح شنو؟ لا يجب الخمس، لا يجب عليه الخمس. يقول إذا لم يصدر الربح لا يجب الخمس، الموضوع الخمس هو شنو؟ الربح. فعائدا، فإذا لم يكن في هذه التجارة أو هذه المعاملة لم يكن هناك ربح، واضح أنه لا يجب عليه ماذا؟ الخمس. وهذا هو معنى الجبران. نعم، إذا كان الربح أزيد من الخسارة فالخمس يجب أن في المقدار الزائد على تلك الخسارة، لصدق الربح على هذا المقدار وتحقق موضوع التخميس، فيجب تخميس هذا المقدار الزائد على مقدار الخسارة. وهذا هو معنى الجبران. الجبران، نقطة الجبران وعدم الجبران هو في الحقيقة صدق الربح وعدم شنو؟ وعدم صدق الربح. إذا صدق على ما يحصل يصل بيد الإنسان فحينئذ يجب فيه الخمس، وهذا معنى عدم الجبران. متى يكون ذلك؟ عندما لا يكون هناك ارتباط بين الموضوعين، وإنما ينظر إلى هذا وإلى هذا كأمرين مستقلين منفصلين لا علاقة لأحدهما بالآخر، يعني يصدق أن هذا ربح وشنو؟ وخسر. عنده ربح وعنده شنو؟ خسر. ب بالمقدار اللي يسبق الربح يجب شنو؟ يجب الخمس. هذا ربح الثاني حصل في يده يجب تخميسه. ما يصير ننقص منه ماذا؟ الخسارة. لماذا؟ لعدم الارتباط بينهما. إذا النكتة هو الارتباط وعدم الارتباط. عندما لا يكون هناك ارتباط كما ادعوه في مسألة في الصورة الثانية المتقدمة زراعة شنو؟ تجارة. هذا ما ارتباط بينهما. شنو المعنى أن نفترض أن هذا حصل له ربح في التجارة وحصلت له خسارة في ماذا؟ الزراعة. حصول الخسارة في الزراعة لا يؤثر لا يمنع من صدق الربح على ما حصل عليه في تجارته، لا يمنع واضح. لماذا؟ لأنه ما في ارتباط بينهما. هذا عدم الارتباط بينهما والنظر إلى الموضوعين أمرين مستقلين منفصلين، هذا في الحقيقة يمنع لا يمنع من صدق الربح على ما حصل في يديه، لا يمنع من صدق الربح. إذا صدق الربح وجد شنو؟ تخميس. وهذا معناه عدم الجبران. الجبران مثل تشنو؟ نفتته الارتباط ودعوا الارتباط بين هذين الموضوعين، هما أمر واحد، ليس هناك فاصل بينهما، ليس هناك ليس عندنا أمران، هو ما هي شيء واحد، أمر واحد. في هذا الأمر الواحد لا يعقل أن يكون هو هناك ربح وهناك شنو؟ خسارة. هذا الأمر الواحد تقييم الربح فيه كما قلنا لابد أن يؤخذ فيه بنظر الاعتبار شنو؟ الخسارة الحاصلة في ذاك الموضوع الواحد. واضح اللي أقوله؟ هذا الجبران بهذه النقطة تطبق بشكل واضح على الصورة اللي قلنا السيد ما تعرض لها، وهي ما إذا كان خسارة والربح حاصلين في معاملة واحدة، في معاملة واحدة. واضح أن الارتباط واضح، عدم صدق الربح إلا على المقدار الزائد على الخسارة إذا وجد واضح. كل هذه الأمور تكون واضحة وتطبيقها حينئذ على هذه الصورة يكون واضح، ولذا اتفقوا على ماذا؟ على الجبران في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الخسارة حاصلة في تلك المعاملة تمنع من صدق شنو؟ الربح بالمقدار بما يعادلها من الربح. إذا هي الخسارة 500 والربح مليون، هاي الخسارة تمنع من صدق الربح على ما يعادلها من الشنو؟ من الربح. صدق 500 فقط هي الشنو؟ هذه إذا كان الربح أزيد 100 من الخسارة، وإلا فلا يصدق الربح أصلا. هاي نقطة، هذا وجه لإثبات الارتباط، وهو دعوة ماذا؟ لإثبات الجبران، وهو دعوة لوجود ارتباط بين موضوع الخسارة وموضوع شنو؟ التلف على نحو يمنع من صدق الربح إلا على المقدار الزائد على مقدار الخسارة لو وجد. هذا وجهه. هذا شغلة ما طبقناه في المورد نلتزم بماذا؟ بالجبران. شغلة ما استوضحنا في المورد انه ما في ارتباط بينهما، هذا موضوع مستقل، هذا موضوع مستقل، هذا لا يأثر على هذا، هذا إلى حساب، هذا إلى حساب. والتابع حينئذ يكون رابحا وشنو؟ وخاسرا. رابح من جهة وخاسر من جهة. من جهة كون رابح يجب فيه خسارة على رأيه، ثم ماذا خسر كما سيأتي في المسألة التجارة في المسألة 73، يعني إذا كان في غير ما رأس مال التجارة أساس ما إذا يحترق يريد الجبرة منين من أرباح سنة منها ومنها ما له علاقة، هو رابح في تجارته وإن خسر في ماذا من جهة لا يجبر هذا في هذا هكذا ذهب سيجب على هذا. هذا كله ناشئ من ماذا؟ من الارتباط وعدم الارتباط. هذه يعني الوجه الأول لإثبات الارتباط أو عدم الارتباط. فينبغي أن نلاحظ كيف نطبق على صور الشنو السابقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات الجبران هو دعوى أن الثالث أن يكون الثالث من مؤنث عشر، المقدار الثالث من رأس المال هو من مؤنث شنو؟ تحصيل المؤنث التي يتوقف عليها حصول الربا. هذا واضح كبرويا، واضح ما في إشكال. إذا كان تلف رأس المال مقدم لحصول الشنو؟ لحصول الربح، وكان حصول الربح يتوقف على إتلاف جزء من رأس المال بصرفه على كذا وكذا، لا إشكال هنا في ماذا؟ لأن هذا لا يجب الخمس بالربح بالمقدار المعادل لما صرفه من على معنى تحصيل من الأرباح، وإنما يجب الخمس في الربح إذا زاد على ما صرفه في مؤن الشنو؟ مؤن التحصيل. هذا كرويا ما به إشكال، مسلم بلا إشكال، وإنما الكلام يكون في تطبيقه على الصور الشنو؟ السابقة. إذا قدرنا نطبق على الصور السابقة ونقول بأن هاي الخسارة التي حاصلة في هاي التجارة أو في هذا النوع من التجارة واضح هي من مؤن شنو؟ تحصيل، كل أشكال في استثنائها من أرباح رأس المال بلا إشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي ذكر اليوم وهو هناك بالوضع، لكن هذا الوجه الثالث ذكره، هو دعوى أن الخمس إنما يجب إذا صدق، لا قصوية، إذا صدق على المالك أنه رابح ومستفيد، رابح. لا يكفي في وجوب الخمس صدق الربح وحده والاستفادة وحده، لا، هناك شيء آخر أجد من هذا، وهو أن يصدق على المالك التاجر أنه رابح ومستفيد. متى ما صدق على المالك والتاجر أنه رابح ومستفيد حينئذ يجب شنو؟ خمس. وأما إذا فرضنا أن الربح صدق لكن المالك لا يصدق عليه أنه رابح، لا يصدق عليه أنه مستفيد، ما يجب الخمس، ما يجب الخمس. واضح هاي نقطة. حينئذ هاي نقطة يمكن تطبيق على بشكل إجمالي الصور السابقة في وصف التاجر بأنه رابح ومستفيد قطعا، وبلا إشكال لا بد أن يؤخذ من حساب شنو؟ كل الخسائر الحاصلة للأوتيات ناجحة، ولو كان في تجارة أخرى تكسبنا ما ينظر على التاجر في نهاية السنة أنه رابح، لا لا قلنا هذه كلها من نظر الاعتبار. واضح قد يصدق ربح في هذه المعاملة في هذا النوع من التجارة في هذا النوع من التكسر، هناك ربح هناك استفادة، لكن التاجر لا يصدق عليه أنه رابح ومستفيد إلا إذا فرضنا ماذا؟ أنه عدم وجود هنا خسارة، أو هناك خسارة لكن خسارة أقل من الربح. أما إذا كان هذا التاجر خسارته مساوية لربحه ولو في تكسبين فضلا عما إذا كان في نوعين من التجارة، هنا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ رابح ومستفيد. أنا في نهاية السنة لم أربح شيئا، واضح؟ لم أربح شيئا، أنا لست رابحا ولست مستفيدا. فحينئذ لا يجب عليها خمس. الخسارة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حتى يصدق عليه أنه شنو؟ أنه رابح. وهذا هو معنى شنو؟ جبران. لا التاجر المالك إذا ربح في الزراعة مليون وخسر في التجارة مليون في نهاية السنة قال له هذا ليس رابح ولا مستفيد، وإن كان ربح أكبر ربح في التجارة مليون مقداره، لكن حيث أنه خاسر هنا لا يصدق عليه أنه رابح ولا مستفيد. هذا الوجه الثالث. إذا تم يمكن هنا التطبيق على اليمن على كل الصور السابقة كما أشرنا. هذا الوجه الثالث. هذه الوجوه الثلاثة، الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة هي أنه الوجه الأول، الوجه الثاني كبرويا واضح مسلم ولا إشكال فيه. الوجه الثاني شنو الوجه الثاني؟ أن الثالث يعد من ماذا؟ من موانع تحصيل. الثالث بين وجهه أن الثالث يعد من موانع تحصيل، كبرويا مسلم إذا كان الثالث من رأس المال من موانع التحصيل لا إشكال فيه استثناء، لا إشكال فيه أنه يجبر المين من الأرباح بلا إشكال كبرويا، وإنما الكلام في ماذا؟ في تطبيقه على الصور الثلاثة المتقدمة. الأول هذا، الأول أيضا هذا كبرويا واضح، كبرويا واضح. إذا صدق الرجل شنو؟ يجب شنو؟ يجب الخمس، لأن يعني موضوع التخميس هو شنو؟ الفائدة والردح، الفائدة والردح. فإذا صدق الربح في المورد يجب حينئذ شنو؟ التخميس. وإذا لم يصدق الربح في المورد لا يجب شنو؟ لا يجب التخميس. بعبارة أخرى أكثر وضوحا نقول بأنه على طريق الرضيع وإذا كبرويا تاما. يعني إذا كان هناك ارتباط بين موضوعي التلف الخسارة والربح فهذا يمنع من صدق الربح إلا من الأقدار الزائدة علينا على مقدار الخسارة. الكبروية ما يمكن مناقشة إذا كان هناك ارتباط ومنع من صدق الربح هذا صحيح واضح. وإذا لم يكن هناك ارتباط بحيث أن الخسارة لا تمنع من صدق الربح على الموضوع الآخر حينئذ يجب شنو؟ خمس. لماذا؟ لتحقق موضوعه وهو الربح. وقطع النظر عن وجهه هذا هم من ناحية كلية من ناحية كبروية أيضا مسلم، وإنما الكلام في تطبيق على الصور هذا المهم، أنه في الصورة الأولى أكثر ارتباط وما في الصور وجود خسارة يمنع من صدق الربح أو شنو؟ لا يمنع واضح. وهكذا في الصورة الثانية وهكذا في الصورة الشنو؟ الثالثة. فالكلام في الوجهين الأول والثاني تقريبا كلام صوروي، ويقع الكلام في تطبيق هذه الوجوه على هذه الصور. أما الوجه الثالث، الوجه الثالث يقع به كلام كبروي. شنو الدليل على الوجه الثالث يقع به كلام كبروي. شنو الدليل على الاشتراط؟ أن وجوب التخميس يشترط فيه أن يصدق على المكلف على المالك أنه شنو؟ أنه رابع ومستفيد. هذا شنو الدليل عليه؟ بعبارة من الأدلة كما كنا نفهم من الأدلة حتى الآن أن موضوع التخميس هو الربح والفائدة، هو الربح والفائدة. أما أن لا نكتفي بذلك ونشترط ونقول أن صدق الربح مو مهم، المهم هو أن يصدق على المالك أنه رابح ومستفيد، وإلا فلا يجب الخمس. هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة دليل عليه. لا يظهر من الأدلة هذا، استعرض الأدلة من الآية الشريفة وعلى أن ما لم يكن من شيء فإن لله خمسه، إلى يجب الخمس في كل شنو؟ في كل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير، أو إذا غنم أو اكتسب ففيه الخمس لفاطمة سلام الله عليها، إلى آخره من الروايات الكثيرة بالأسئلة المختلفة. الظاهر من هذه الأدلة هو أنها تقول بأنه عندما يكون هناك فائدة، عندما يكون هناك غنيمة، عندما يكون هناك ربح يجب شنو؟ يجب الخمس. هذه الروايات لا تشير هذه الأدلة لا من بعيد ولا من قريب إلى اعتبار أن يكون ماذا؟ أن يكون المالك رابحا ومستفيدا، ليس فيها ما يشير إلى ذلك. الربح إذا حصل الربح يجب فيه الخمس، الفائدة الغنيمة يجب فيها الخمس. هذا غنيمة ربح واضح استفاد في هذا النوع من التجارة، استفاد علما، استفاد ربح، موضوع متحقق يجد فيه سنة في الخمس. لماذا ننقص من هذه الأرباح؟ ماذا الخسارة الحاصلة في مورد آخر وفي موضوع مثلا آخر؟ على كل حال الذي يرد هذا الوجه الثالث كبرويا مو أن وجود مشكلة ثبوتية فيه، وإنما مشكلة ذاتية، الأدلة لا تساعد. لا يفهم من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء إلا أن الغنيمة هي ماذا؟ هي موضوع الوجوب الخمس. على كل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير الخمس لا يفهم منها إلا ماذا؟ أن الربح الذي يربحه الإنسان يجد فيه الخمس، الغنيمة التي يغنمها الإنسان يجد فيها الخمس، الفائدة التي يستفيدها الإنسان يجد فيها شنو؟ الخمس. أما اشتراط أن يكون المالك يصدق عليه أنه رابح ومستفيد هذا شيء لا يفهم من الأدلة، فلذا تعوزه الأدلة في الحقيقة، لا دليل على إثبات هذا الوجه الثالث. ومن هنا يرى أن العمدة إلى هنا هو الوجه الأول والوجه الشنو الثاني. الوجه الثاني الآن نبين، ندخل قبل الوجه الأول، الوجه الثاني قلنا مشكلته بالتطبيق، مشكلته في ماذا؟ بالتطبيق، يعني كيف نطبق مهنة التحصيل على الخسارة الحاصلة في الصور الثلاثة شنو؟ كيف نتفق؟ أن الطرف الحاصل في رأس المال في الصور الثلاثة السابقة هي شنو؟ مهنة التحصيل، حتى نستثنيها من الأرباح ونقول بأنه قطعا لا يجب فيها شنو؟ هذا التطبيق يحتاج إلى إثبات. هناك توجيه مذكور في بعض الكلمات لتطبيق الوجه الثاني على محل الكلام والخروج بنتيجة هي ماذا؟ هي أن الجبران ثابت في جميع الصور الثلاثة السابقة. هناك محاولة لتطبيق هذا الوجه، حاصل هذه المحاولة يعتبر معنونها والناقشة في الدرس السابق، معنونها هي أنه أن يدعى بأن صحيح الغني بن زيار احدى شحاح المتقدم ما اذكر يا صحيح منهن ذكر فيها بالنص مهنة الضياع، وذكر فيها بالنص ان مهنة الضياع مستثنات وان الخمس انما يجب شنو بعدها، ذكر فيها جملة من الامور المستثنات خراج السلطان ومهنة عياله أولاده وكذا، ومن جملة الأمور المذكورة فيها مؤنة الضيعة، واضح مؤنة الضيعة. مؤنة الضيعة شو المقصود بها؟ يدعى توجيه يدعي لأن مؤنة الضيعة تشمل ما إذا أصاب رأس المال كالضيعة نصف الرواية تلف اتفاقا. في مثال الضيعة رأس المال شنو هو هذا صاحب البستان صاحب الضيعة رأس ماله هي تلف نصف الضيعة، تلف مؤنة الضيعة تشمل ما إذا أصاب الضيعة نفسها شنو تلف اتفاقا. ثم اتفاق الجسيل مفروض أثلث قسم من هذه الضيعة أو كل هذه الضيعة، هذا يصدق عليه أنها مهنة الشنو مهنة الضيعة، ورواية تدل على استثناء مهنة الضيعة فيثبت أن تلف الضيعة اللي هي رأس مال، تلف الضيعة اللي هي عبارة عن رأس مال، أن تلف الضيعة شنو يكون مستثنى لا يجب فيه شنو خمس. فإذا كان حاصل الضيعة وناتج الضيعة مليون وتلف الضيعة مقدارها 500 لا يجب الخمس في ثمان المليون، وإنما يجب الخمس مية في 500، وهو معنى الجبران. مؤنة الضيعة يراد بها ما يشمل يشمل التلف الحاصل والعارض لرأس المال اتفاقا. في وضع الكلام كلامنا في هذا، كلامنا في ماذا؟ تلف رأس الجنة مال. إذا تلف رأس المال يمكن تعويضه بالماذا؟ بالأرباح، وهو معنى الجمعة. ويستفاد من هذه العبارة مهنة ضيعة المستثنات في نفس الرواية، يستفاد منها ما يشمل مهنة ضيعة مو بالضرورة إلا خصوص ماذا؟ ما يصرفه على شنو من الحرف والنذر إلى آخر ما يحتاج في مقام تعصير الرواية. مو الآن، وإنما يشمل التلف الحاصل من باب الاتفاق لنفس الضيعة يصدق عليها أنها مهنة ضيعة فتكون مستثنات. واضح هذا التوجيه بهذه الرواية، يذكر أيضا رواية أخرى في الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.